بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك إن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
ولا يفهم أحد أن قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا حرج عليه أن يترك الطواف بين الصفا والمروة، فإنه من المعلوم أن السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان الحج، وكذلك العمرة، فلا تصح عمرة بدون الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، وكذلك لا يصح حج إلا بالسعي بين الصفا والمروة. لكن معنى لا جناح عليه أي لا حرج أن يطوف بهما، وقد كان فيمن كان فيما سبق أنه كانت هنا أصنام أو كذا، فتحرجوا أن يسعوا في هذا المكان الذي كان فيه يوما ما يقتضي الحرج، فرفع الحرج عن ذلك. ولو كان أن الإنسان لا جناح عليه أن يترك هذا الطواف لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان أن الإنسان له أن يترك هذا السعي بين الصفا والمروة لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وقد أجاب بهذا الجواب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء الحديث في صحيح مسلم لما استشكل عليها هذا الأمر، يعني هل المعنى أن المرأة أن الذي يسعى بين الصفا والمروة إن شاء سعى وإن شاء ترك؟ فقالت: يا ابن أختي، لو كان الأمر كذلك لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يرفع الحرج فيما كان من قبل من وجود الأصنام في هذا المكان. لكن لما جاء الإسلام الحمد لله وهدمت الأصنام وأمر الله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة، فما كان من قبل فلا يؤثر على الآن، فلا جناح عليك أن تطوف بهذا بين الصفا والمروة، وإلا فالطواف بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان العمرة والحج، ويسمى طوافا كما يسمى الطواف بالبيت طوافا، فهذا يسمى طوافا أيضا. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فمعناه الطواف والسعي، ولأن السعي مترتب على الطواف فلا يصح سعي بلا طواف. نعم.
قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال الصفوان الحجر. قوله تعالى: فلا جناح، قال فلا حرج. قوله تعالى:
قال الصفوان الحجر. نعم. إذا كان على التغليب، لكن هو الحجر ما يقرش الحجران، مثل سلسلة على صفوان، صفوان يعني حجر. نعم.
قوله تعالى:
لو في خلل هناك هنا وهنا. نعم.
قوله
أحمد، أحمد شوف ال... نعم.
قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: خطوات الشيطان عمله. قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه.
نعم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان يعني عمله، والشيطان يستدرج بني آدم بالطرق التي يراها صالحة له، فكل واحد الشيطان له معه طريق وسبيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، سبيل الله واحد ومستقيم، واحد ومستقيم، هذا سبيل الله، طريق الاستقامة لا يتعدى، طريق الاستقامة واحد وهو مستقيم. ثم رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وشماله، قال: وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وبها يصطاد الشيطان الإنسان. فواحد يدخل له إذا كان متدين مثلا مستقيم أو كذا ما يتركه، وإنما يأتي له إما من جانب الغلو وإما تمام وإما من جانب الجفاء، كما أنت ترى الآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. هذه الفرق من أين كانت؟ من خطوات الشيطان وسبل الشيطان. فأتى مثلا الجهمية وأغراهم بتعطيل الصفات تحت مسمى تنزيه الله سبحانه وتعالى، نزه الله فعطل الصفات، لأنك لو قلت هو سميع بصير عليم خبير ينزل يغضب كذا كذا، فقد جعلته مشابها للمخلوق. إذن الطريق لتنزيه الله تعطيل الصفات. وجاء إلى طائفة، وهي طائفة الممثلة، قال: الله عز وجل ذكر في القرآن الصفات، وذكر النبي في السنة الصفات، فنثبت الصفات. طب هذا شيء جيد، يثبت الصفات، لكن قالوا إثبات الصفات يكون على وجه معقول الكيفية. فإذا قال الله سبحانه وتعالى، إذا قال النبي ينزل ربنا، وإذا قال الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، فلا نعلم ولا نعقل إلا استواء نراه بعيوننا، وإلا نزولا نراه بعيوننا. إذن فالله ينزل نثبت، لكن كنزولنا. الله يستوي نثبت، لكن كاستوائنا. الله يغضب نثبت، لكن كغضبنا. فإذا أتى هؤلاء بطريق، وأتى هؤلاء بطريق، مع أن الانطلاقة هي من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في القرآن. فالشيطان ينظر إلى ما يصلح معك، هذا في باب الشبهات. ويأتي الصوفية ويعظم عندهم محبة أهل البيت حتى وصل إلى عبادته، ويأتي إلى الروافض كذلك، ويأتي إلى الجبرية، ويأتي إلى القدرية، ويأتي إلى الإخوانية، ويأتي إلى التبليغية، ويأتي إلى الداعشية، ويأتي إلى السكندرية، كل ويأتي إلى الرسلانية، كل طائفة يأتيها من جهتها التي، فقد تكون أنت رجل عالم الجرح والتعديل كما يقال، فيأتيك من هذا الباب، فيحصل من الغلو ما يحصل حتى تلزم الناس بكلامك. فالسلفي السني من اعتقد كلامك وصار وراءك، والخلفي الحددي من خالف حكمك. يبقى اتك من هذا الايه؟ الباب. لان الانسان لا ينضبط الا اذا كان مستقيما على كتب سلف الامة وعلى طريقة سلف الامة وبفهم سلف الايه؟ الامة. ولا الانسان لا يترك نفسه هكذا بلا حساب، يقول والله انا احارب اهل البدع على المنابر، اذا هذا يكفيني خلاص، وكأنما يريد ان يقول رفع عني القلم. لا، حتى ولو كنت انت على السنة وتحارب أهل البدع والأهواء، فلا بد أن تكون منضبطا في كل لفظة ومنضبطا في كل منحة. الشاهد من هذا أنه في باب الشبهات أتى الشيطان فأنتج الفرق عن طريق الطرق والوسائل. يأتي في باب الشهوات، باب الشهوات، أخ ملتحي كويس هو، التمام التمام تمام، هذا الأخ فقير وعنده كذا وكذا، فيأتي بقى إيه نتاجر في حاجة معينة، بعد كده يفتح بقى باب الشبهات في التجارة، المكسب ده مكسب مش حلال 100%، فالأخ يبدأ يبرر يقول ده يقاس على مش عارف كذا وكذا، ويبدأ يعني يفتح له الباب شيئا ايه فشيئا. دي مسألة اليوم، مسألة تورق، غدا بقت مسألة عينة. لا والله هذا يحرم ان كان فيه حيلة، لكن انا لا ارى فيه حيلة، وينفتح معه هذا الباب حتى يجمع الأموال من طريق غير مشروع. يبدأ أولا الأخ بتعظيم الحلال والحرام ويستبدأ أهل العلم، يا شيخ أنا في معاملة كذا كذا، بعد ذلك يبدأ بالشبهة بقى، مسألة المشتبهة. الأخ يكون بعيدا عن الحرام البين، لكن المشتبهات يقل بكثرة التعامل تحفظه إيه؟ تحفظه منها. بعد ذلك يدخل في باب المحرم الإيه؟ البين. طيب يأتي مثلا هذا أخي بقى طريق الأخ ده المال، فيأتي الشيطان من باب المال، طريق الأخ آخر وزارة منصب، فيأتي باب المنصب. بعض الإخوة يكونوا جيدا جدا لو كان مدير إدارة، لكن هتطلعوا بقى أخي وقف بقى في الصف الخامس ولا السادس، ولا يبقى مثلا خادم في المسجد كده، وإن كان في الساقة فبالساقة، وإن كان في الميمنة في الميمنة، يعمل لك مشاكل الدنيا. يبقى أخ تمام جدا جدا، بس هو اللي اتفق مع الشيخ، هو اللي يجيب الشيخ، هو اللي يجيب عن الشيخ، هو اللي كل حاجة منطلقة من إيده. هتوقفه خلف الإمام، هتوقفه في الصف الخامس، هيدمرك. فده مفتاحه، مفتاحه كبره تستفيد منه. إنما إذا جعلت واحد عادي خلاص، زي ما أنتم يمكن كلكم لاحظتم هذه المسائل، مثلا في بعض الناس كانوا كبار مثلا إخوة قدامى زمان التحم من 30 سنة وكان له فضل في المسجد وكلام من ده، فلما أنبأ طلع مثلا بعض الإخوة الآن طلبة علم، هو طبعا من جهة العلم صار أفوق منه، التاني أخ طيب وكذا بس عمي ما تعلم ولا شيء كده بالقدم يعني، وله جهود. يجي الأخ مثلا الآن يطلب علم يكون متميز في هذا الباب، يبدأ الكبير إيه يحصل مشاكل. ليه؟ الناس بيلتف حول أخ طلب العلم، يجد الكبير ذلك في نفسه، فلا بد أن ينطلق من خلاله وإلا تحصل مشاكل. كذلك الأخ الصغير هذا قد أيضا يغتر بمسألة العلم لأنه يريد برضه أن يكون رأسا، فيقول لك مثلا الأخ عمي فلان ده في المسجد رجل كبير وكل حاجة بس رجل جاهل وكذا، ويبدأ أيضا هو يحاول التأثير على المسجد أو السيطرة على المسجد من قبل إيه؟ من قبل، فتحصل مشاكل. المشاكل الرجعة إلى ماذا؟ لو الأخ احتضن الرجل الكبير وجزاك الله خير وجودك طيبة وكذا وكذا، وبدأ ينطلق من خلاله إيه رأيك نجيب مثلا فلان، إيه رأيك نجيب علان، إيه رأيك نعمل درس مثلا عارف إيه، إيه رأيك مثلا كذا، يرجع إليه، هيبقى تسير المركب. لكن الأخ بقى طالب علم يفاجئ الرجل الكبير الاخ اللي هو مثلا بني المسجد وكان بينافع حواليه ومسك في الحي زمان لما كان مش عارف يعمل كذا كذا، يجي داخل المسجد يلاقي الاخ قاعد ده خمس اخوه بيشرح لهم ايه يا ابني انت لا استاذنت ولا عملت ولا سويت، يقول لك ما يلزمش يعني الاستئذان، فيقع اشكاليه. فده بيبقى مدخل شيطان من جهه ماذا؟ من جهه الولايه، من جهه المنصب. امر ثالث خصوصا بعد بقى الشبكه العنكبوتيه، يدخل عليك الشيطان من باب شهوة المرأة، شهوة المرأة. تم الاصطياد بقى الاب انت اول ما الاخ بيجي يستعمل مثلا الشبكة العنكبوتية ديت بيلاقي قدامه صور، استغفر الله استغفر الله، يبدأ يبعد قدر الاشكال. بعد ذلك بدأ يعني ايه تبقى المسألة شوية شوية، بعد ذلك يبدأ يبحث، تطلع له اخت اختين مش عارف كذا، الاول الاخت بتستفسر في الدين، بعد كده الاخت زوجها مات وهي بتعاني من المشكلة، بعد كده المشكلة عايزة لها حل، بعد كده الحل ما عادش فيها حل، واخد بالك؟ تمام؟ يبقى هو ده الاستدراك، هو ده الاستدراك. وممكن اخ يدخل باخت وممكن اخت تدخل باخ ويختلط الحابل بالنابل، وما وراء الحجب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ما تقولش بقى انا واثق انا اخي طالب علم وفي الاول كذا كذا، لا، الاخ الواثق من نفسه، من نفسه اتخذ التدابير الشرعيه والاساليب الشرعيه، ولا هذا استدراج، ولا تثق بنفسك بهذا فانك خالفت شرعك، خالفت شريعه ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وقال سبحانه لا تتبعوا خطوات الشيطان، يبقى والسلامه لا يعدلها ايه، لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالشيطان يتربص لك، واحد طريقته امرأة، واحد طريقته مال، واحد طريقته منصب، واحد طريقته كذا، المهم أن الشيطان إيه يستدرج الإنسان على حسب هذه خطوات الشيطان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر فقره دائما وإفلاسه، ولعله ينتكس وينحرف بقشة تقسم ظهر البعير، وكان لا يظن أن حتفه يكون في هذا الباب أو في هذا المجال. بعض الإخوة الآن قد لا يصلي معك في المسجد نتيجة الانشغال بالمال والدنيا، بعدما كان أخا متوسط الحال أو كان فقيرا فكان محافظا على الصلوات وكان محافظا على كذا، فلما فتحت له الدنيا لم يعد ربما حتى يصلي صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. فانتبهوا يا أخواني، فهي خطوات. كذلك أيضا كما قلنا باب الشبهات، باب الشبهات تبدأ أولا ما في مشكلة ننصر الشريعة. طب ننصر الشريعة إيه؟ يأتيك الشيطان بقى أنصر الشريعة بهذا الأمر، مش مشكلة ارتكب مخالفات وتأتي ما يخالف الشريعة بدعوة نصرة الشريعة، بعد كده تنسى الشريعة وتنشغل بنفسك بعد ما تكون إيه صرت رجلا مسؤولا في مكان كما أنت ترى، حتى عند من يسمى بالسلفيين. لعلكم اطلعتم على المحدث الرسمي من حزب النور الذي الآن اللحية شبه محلوقة وبدأ يجلس مع النساء وكذا وما فيش إشكالية خالص، حتى إنك كنت تعجب أن هؤلاء يخرجون مع المذيعات المتبرجات. طب ما علاقة تطبيق الشريعة بهذا وما علاقة نصرة الشريعة بهذا؟ العجيب أن هذا اللقاء لو نزل على موقع من مواقعهم تجدهم يضعون شيئا على وجه المرأة يخفي وجه المرأة، وأنت نفسك كنت معها بلا هذا. فكل هذا من الاستدراج حتى وصل الأمر إلى ما وصل كما ترى. ولهذا الإنسان يبني أمره على العلم ويكون حريصا من خطوات الشيطان ويقول إليك عني ولا يستدرجه الشيطان، حتى يكون كما قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إيه إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين. وينبغي يا إخواني يا أحبابي أن تتدبروا وأن تتعقلوا بالأحوال أمامكم، فقد رأيتم أناسا كم دعوا على المنابر من عشرات السنين وسقطوا مع الساقطين، والسبب هو مخالفة ما أقرره لكم الآن، مخالفة، إنما تم استدراجهم شيئا فشيئا حتى باع القضية ونسي القضية بل يتكلم بخلاف الشريعة. وأنتم ترون أمامكم سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات، في باب الشبهات أو في باب الشهوات، فلا بد للإنسان أن يسلم قلبه من هذا وأن يبني أمره على العلم. على العلم، هذا باب أمرتني به الشريعة، نعم ما أمرتني به الشريعة يبقى أقف مهما كان بقى، بس لعلك كذا، طيب حاول، وارتكاب أدنى المفسدين من باب دفع، والواحد بقى يقدر هو المفاسد والمصالح فيجعل ما يهوى أدنى المفسدتين ويجعل ما لا يهوى أعلى المفسدتين، فإن شاء أن يجعل هذه المفسدة الكبرى جعله، وإن شاء أن يجعلها الصغرى جعله، وإن شاء يجعل هذه المسألة من باب الاضطرار دي ضرورة جعله، وإن شاء جعلها حاجة جعله، على حسب ما يهوى. ولهذا قلنا لكم بأن أوراق العمل عند هؤلاء موجودة في المكاتب، عاوز يحرم دخول مجلس الشعب يطلع الورقة بتاعت تحريم مجلس الشعب، عاوز يوجب الدخول يوجب الدخول، موجودة الورقة يوجب الدخول، عاوز يولي المرأة عنده الورقة بتاعت تولية المرأة، عاوز يحرم تولية المرأة عنده الورقة بتاعت، عنده الإجماع هنا وعنده الفهم هنا، كل حاجة موجود، دي أوراق عمل أدراج موجود. في لحظة يريد يبكي الآن ويسب العينين يبكي ويسب العينين، واخد بالك؟ فإذا ده كله موجود، أي السياسة شغلتنا وقسوة القلب بيعملها لك ويسبكها، ينزل السياسة ومصر تصاغ تاريخيا ولا يمكن نترك البلد، مصر تصاغ تاريخيا برضه يعملك مصر تصاغ تاريخيا. أنا أقولها لله محمد حسن مبارك فعل وفعل، وأقول ولا الذي فاخر يبقى لما. ويا محمد حسن مبارك ما ينفعش أن 80 مليون يحترم شعور رجل ورجل ما يحترمش شعور 80 مليون، اطلع يا رجل اطلع ليه الكرسي ماسك فيه كده، الأوراق موجود، فمن لم يجعله ورقة واحدة وطريقا واحدا وسبيلا واحدا وصراطا واحدا ينطلق من فهم السلف لا من فهمه، وإذا أشكل عليه رجع إلى علمائه الكبار، إلى علماء الأمة الكبار يسترشد بهم. وفرق بين فتوى العالم العامة وبين استفتاء العالم في الواقع المخصوص، فإن العالم قد يعطي كلمات قد يعطي عمومات، لكن علي إبراهيم محمد كذا وكذا وكذا لو حال خاص، يا رسول الله دلني على أفضل أعمال، هذا الصلاة لوقتها وهذا الجهاد إيمان بالله ورسوله وهذا كذا وهذا كذا، على حسب. فأنت الذي يصلح معك تأتيني تقول أفضل أعمال، أقول لك بر الوالدين لأن مشكلتك مع الوالدين، يأتيني آخر أفضل الأعمال أقول طلب العلم، يأتيني ثالث أفضل الأعمال أقول الكسب الحلال. فلهذا إن وجدت عالما فارجع إليه في الأمر الإيه الخاص، حتى إذا لمك أحد قلت والله يا إخواني أنا طرحت أمري على الشيخ فلان من مشايخ الأمة، أنا طرحت أمري وقال أو أفتني بأنني أخططت كذا وكذا وكذا، ولكن الحمد لله كنا نظن الأمر كذا ولكن بان غير ذلك. يبقى علماء الأمة، لا تخطر أنت العالم الذي تستفتيه من يوافق على شبهتك ويتماشى مع شهوتك. فهذه الآية آية عظيمة، لا تتبع خطوات الشيطان، فينبغي على كل واحد يا اخواني ان يسد الباب، سواء جاءه الباب من قبل الشبهات او جاءه الباب من قبل الشهوات، بدلا من ان تسقط كما سقط الساقطون وانت ترى بعينيك كل يوم تسقط ورقة من تلك الشجرة. نعم.
قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قوله تعالى: إنما حرم عليكم.
وهذه منافذ العلم، صم بكم عمي يبقى ضدها السمع والبصر والكلام، هذه المنافذ، فهؤلاء سدت منافذهم فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال: ما أهل للطواغيت كلها. قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى.
فمن ذبح لقبر أو ذبح عند حجر فهذا كله من الطواغيت، مما أهل به لغير الله، قال: ما أهل للطواغيت كله. نعم. جميع الأصنام والأوثان والأنداد، فمن ذبح عند قبر فقد ذبح لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم.
الذي انقطع به الطريق فلم يعد معه نفقة توصله. نعم. فهذا يعطى على قدر ما يوصله حتى ولو كان غنيا في بلده. نعم. وهل إذا أخذ ابن السبيل شيئا من هذا يلزمه إرجاع إذا عاد إلى بيته؟ يعني أنا رجل صاحب ملايين ولكن انقطع بي السبيل فأعطاني 1 200 جنيه حتى أصل إلى بلدي، هل يلزمني أن أخرجها إذا وصلت؟ لا، لأن ما أخذ، من أخذ المال على وجه مباح فإنه لا يلزم بإعادته، لكن لو أني أخرجت من نفسي هذا لا إشكال فيه، لكن ما يلزم الإنسان طالما صار من الأصناف الذين لهم الحق فحينئذ لا يرجع هذه وجوبا، لكن لو أرجع من نفسي لا إشكال. فمن الزكاة هذه الأصناف الموجودة 8، من الأصناف من يأخذ لفقره، ومن الأصناف من يأخذ مع غناه، قد يكون غنيا ويأخذ، كالغارمين مثلا لغير أنفسهم، غارم من أجل مصلحة المسلمين، واحد شاف مقتلة عظيمة جنب جوار المسجد حلها كم؟ حلها 10,000 جنيه، فقال: يا جماعة خلاص انت هتعمل ايه؟ انت جامع ليه الناس وجايب السكاكين وجايب كذا؟ قال لي: عندي 10,000. والثاني يقول: لا انا ما اعطيك ابدا حتى لو تحصل مقتل. فقال: يا اخي خلاص انت تأمنني؟ قال: اه نعم انا. قال: خلاص مالك عندي سأتيك بالمال بال10,000، واعطاه 10,000. فهذا يعطى من الزكاة ولو كان ملياردير. ليه؟ حتى نشجع الإسلام على هذه الاعمال، فهذا يعطى مع غناه، يعطى مع غناه من الزكاة وهو غني، يعطى من الزكاة حتى يشجع الناس على تبني مثل هذا. فأنا رأيت مثلا هذا الرجل ما خسر مالا، الحمد لله فض مشكلة وكذا، ومع ذلك جاءه المال من قبل الزكاة، فإذا لو وقعت أمام مشكلة من هذا القبيل أنا خلاص أنا عليه 5,000، خذ 5,000 وأنا أعلم أنه سيأتيني من الزكاة. نعم. كذلك الغازي في سبيل الله المتطوع، فهذا الغازي يعطى مع غناه، يعطى ولو كان غنيا، لكن هذا المتطوع الذي ليس يأخذ مالا من بيت المال فهذا أيضا يعطى مع إيه؟ يعطى مع غناه. نعم.
بس يا شيخنا بعض الناس اليوم منتشر يعني في مواقف السيارات وكذا يقول لك أنا رجل،
لا دي بقى مسألة يعني تحقق المنظمة، احنا خلاص قلنا ابن السبيل يأخذ لو كان غنيا في بلده، لكن بعض الناس الآن يقوم بدور ابن السبيل، اللبس جيد جدا، قد يكون معه سيارة خاصة وكذا، وطبعا ده يعني الإنسان يستحي، قد يستحي منه يعني ما مثل هذا يقول لا يمكن يسأل، لكن هي طريقة من طرق السؤال. فمسألة بقى التحقق من نفس المناط دي مسألة أخرى. فقد يثبت عندي أن المناط متحقق فأعطيه، وقد لا يثبت. وعلى كل وأنا أعطيته من هذا لا شيء عليه إن شاء الله، طالما أنه يعني الظاهر لي أنه يستحق. نعم، تصدق اليوم على غني، الليلة على غني، تصدق الليلة على كذا. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم في العمد وفي النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم،
بخلاف الدية. ولهذا فالرجل يقتل بمرأة قصاصا، لكن دية المرأة على نصف من دية الرجل، فمن باب الدية النصف، ومن باب القصاص فالنفس بالنفس. نعم نعم. يعني المرأة تقتل بالمرأة عاد على ما جرى، يعني كان العبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالحر على ما كان، لكن لا يقال أنثى بالأنثى فلا يكون الرجل بالأنثى، فإن الآية ما ذكرت هذا. فالحر بالحر فيه إشكال؟ نعم، حر بالحر ما في مشكل، والعبد لا يكون كفء للحر. طيب، والعبد بالعبد ما في مشكل، والأنثى بالأنثى ما في مشكل. فإذا قلت الأنثى لا تقتل الرجل يقتل بالأنثى، قلنا مفهوما ولا ظاهرا؟ يقول مفهوما، نقول هذا مفهوم معارض بالمنطوق، وهو النفس بالنفس، هو النفس بنفس. نعم.
قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال اليتيم. قوله تعالى:
فكان لا يرث مع الوالدين
غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال اليتيم.
وقيل هذه الآية نسخت بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق الثنتين، هكذا. لأن الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه كانت وصايا، فلما نزلت المقادير في سورة النساء نسخت ذلك، وصار الأقارب والوالدان يرثون بفروض مقدرة قدرها الشارع. ما عدا ذلك، من لا يرث من الأقربين فله الوصية المستحب، وليس هناك وصية واجبة كما هو ظاهر الآن. يكون وصية واجبة من مات في حياة أبيه ورثه أو أخذ أولاده حصته، هذا لا يعرف بدليل صحيح، وإنما تبقى الوصية على الاستحباب لغير وارث فيما لا يتعدى الثلث. فصارت أنصبة مقدرة، ومن بقي من الأقارب لا يرث استحب الوصية له. نعم.
قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال: فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
لا يرثون، لكن وصية استحبابا وليست وجوبا. ولهذا من مات أبوه في حياة جده فإنه لا يأخذ نصيب أبيه، لكن الجد له أن يوصي أولاد ابنه، فلماذا يترك الأمر حتى يحصل إشكالية؟ له أن يوصي ذلك. فمن مات عن ابن وابن ابن فالمسألة عند جميع الفرضيين أن المسألة للابن، والابن يحجب ابن الابن، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، معروف هذه. نعم.
قوله تعالى إن ترك خيرا قال يعني مالا. قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته كما قال الله تعالى غير مضار.
نعم، الوصية شرطها اللي يكون فيها مضرة وإثم. نعم، واحد أوصى لأهل بدع يطبع هذا الكتاب تفسير صاحب الخواطر مثلا، لا لا يجوز. أو مثلا أوصى أن يكون ماله على الحزب الفلاني، هذا ما يجوز. نعم.
قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال جنفا يعني إثما. يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.
نعم، هذا معنى فأصلح بينهم فلا إثم عليه. لو أوصى واحد وصية غير مشروعة فلا يأتي من أوصي له بوصية غير مشروعة يتمسك ويقول أبي وصى أوصى لي، نقول هذه وصية محرمة ما ينبغي، لا تنفذها. أبوك مثلا خصك من بين إخوانك بغير مصوغ مثلا شرعي مثلا، أو أبوك أوصى بكذا وهي وصية محرمة، يبقى لا ننفذها. أبي مثلا أوصى أن احنا نقوم بعمل مئتم ونأتي له بمقرئ من الإذاعة فلان 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 ده يريد 20,000 جنيه عشان يجي يحيي الليلة، نقول هذه وصية الأب ننفذها؟ لا، هذه وصية محرمة، هذه وصية لا تجوز، لا ننفذها. نعم.
قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم.
يبقى هذه تكون في الذين يطيقونه بمشقة. والقول الثاني هذه الآية نسخت بقول تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصوم، إنما هذه كانت أولا، كان الذين يطيقونه يقدرون على ذلك لهم أن يصوموا ولهم أن يطعموا، فلما نزل فمن شهد منكم شهرا فليصوم وجب الصوم، هذا قول. القول الثاني أن هذه الآية في الذين يطيقونه بمشقة، ويكون الآية وعلى الذين يطوقونه يعني يتكلفون ويجهدون وتكون فيها مشقة فدية طعام مسكين. نعم، وهذا القول الصحيح، وهذا القول هو القول الصحيح أن من شق عليه الصوم لكبده أو لمرض مزمن عنده وكذا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. وما الإشكال في أعمال الشقة؟ ما في إشكال. فلو هذا أفطر من أجل أنه يعمل عملا شاقا هذا لا يجوز، لكن لو أفطر نتيجة العمل الشاق هذا يجوز له. إن عمل عملا شاقا فتعرض لضعف شديد أو تعرض لأذى أو تعرض لمرض أو تعرض لكذا أو كذا فله أن يفطر، لكن ابتداء أن يقول أنا سأعمل عملا شاقا أفطر من الآن، لا، ليس العمل مصوغا لهذا. ولهذا الذين يفطرون قد يكون معهم عمال يعملون في نفس العمل ومع ذلك يقوون على الصيام، فهذه تدل على رقة الدين. هو يتهاون فيقول أنا شغال في فرن، أنا شغال في صبة، ما الخرسانية ولا أقوى، فيفطر ابتداء، يعني يفطر في بيته ويذهب إلى عمله، هذا لا يجوز. لكن إن ذهب إلى العمل فتعرض لمشقة ما يقدر معها على الصيام فله أن يفطر ثم يقضي مكانها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال الله أو عملا شاقا، بالعكس تجد أولئك يمكن أصح منك وأقوى منك، يعمل في الصبة أو يعمل في الفرن أو يعمل في كذا أقوى منك. نعم نعم. نعم.
رمضان يصبحوا صائمين إلا من رفع طلبهم الشارع لأن يصبحوا مفطرين، هم المرضى والمسافرون ومن في معناهم وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييض نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم ومن اضطر منهم من صدر أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر لما يدفع الاضطرار، ثم يمشي بقية يومه وبقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تقصد له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من كتاب السنة وما دل عليه كلام المحققين.
نعم، يعني ما عنده إلا في الفطر، هو الآن إذا أفطر قبل أن يذهب إلى العمل فما علة فطره؟ ها، علة فطره ضعيف، مريض أنت؟ لا. طب مسافر؟ لا. طيب إذا ما علة فطرك؟ أخشى لو عملت ألا أقدر، هذا غير موجود، يبقى أنت أفطرت الآن عمدا بلا سبب، ما عندك سبب، لكن إن عملت فتعرضت لمشقة، هذه المشقة لا تستطيع الصيام معها، فقد أفطرت بسبب. نعم. نعم. مسألة أما مسألة الإمساك فهذه لا يلزمه، فمن أفطر في أول يوم أفطر في آخره. نعم.
قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال: اليسر الإفطار في السفر والعسر الصيام في السفر. قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قوله قال: الرفث هو النكاح. قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني أنكحوهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم، فجاءت الرخصة في الجماع ليلا طوال الليل، والممنوع منه الصائم أن يجامع في أثناء نهار رمضان، فإن جامع بطل صومه عليه الكفارة المعروفة في حديث أبي هريرة في الصحيحين: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. أما الليل فمباح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. نعم. اين فين هذا يقول؟ اين عم يعني يكون باب التأكيد، يكون من باب التأكيد، يعني من باب التأكيد، لكن الأقرب أن الإثم ما يأثم به الإنسان يقع في معصية، والجنف الميل، خاف ميلا، لكن لما كان الميل يؤدي إلى الإثم فقال بالإثم باعتبار ما يؤدي إليه، لأن كل جنف إثم. نعم.
قوله تعالى: فالآن باشرهن، قال: أنكحوهن. قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد،
هذا على الإباحة وليس على الوجوب، يعني فالآن باشرهن ليس معناه أن يجب عليك أن تباشر، لكن إباحة، يعني أن الله عز وجل أباح لك ذلك. نعم.
قوله تعالى: ولا
قاعدة إيه؟ ميقات الفجر. ميقات الفجر على ما هو موجود، على حسب ما وضعه لنا أهل الذكر بحسب هذه التقاويم، وأما الكلام خلاف هذا كله كلام ظني، كله كلام ظني، وكله كلام مبناه على التخرص، نفس المتخصصين، ويعني هذه مسألة قديمة أصلا من سنوات، طرحت في المملكة هنا وكلفت لجان بهذا، والصواب الإقرار ما الناس عليه، وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن باز لما كلف لجنة وكذا، وأيضا هنا كلفت لجنة متخصصة في عهد جاد الحق متخصصة، وردوا على بحث عبد الملك كليب، هذا اللي هو يعني يعتبر هو الذي أحدث مثل هذه المسألة أو الفجوة، وحتى لو بان أننا صلينا بعد ذلك إن شاء الله، لو بان أن هذا الوقت كان متقدم 5 دقائق 10 دقائق 3/4 ساعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي عندنا. كما لو أن الناس وقفوا في عرفة في يوم 9 من ذي الحجة وبان آخر شهر من الشهر كان 28 يوم، أن الشهر بنى الهلال بعد 28 يوم، معناه الشهر ناقص يوم، معناه أن الناس ما وقفوا في عرفة في اليوم 9. حج الناس يبطل؟ ما يبطل. أما السفسطة وبعض الناس يريد موضوعا يتكلم فيه ويشكك فيه، وهذا الأمر راجع إلى قوله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهؤلاء الذين يقولون وقت هذا متقدم أو كذا، نظروا إلى كلمة الفجر وإلى معناها في اللغة وأنها من الانفجار، فاشترطوا ضوءا يحصل به هذا الانفجار، واعتمدوا على اللغة. والآخرون ردوا عليه، وهو أن الآية إنما أشارت إلى خيط أبيض مع خيط أسود، إذن فصول هذا الضوء في أوله مع بقاء ظلمة الليل وليس الانفجار الذي يعم الأرض، إنما هذا الذي يكون معه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني ظلمة الليل مع أول ضوء النهار، خيط رفيع وهو شيء قليل. ومما يدل على أن الناس لو عمل بالشادر فبنى خطأ أنهم معذورون، ما جاء أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قرأ الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فماذا فهم؟ جاء بخيط أبيض وخيط أسود، حبل، حبل أبيض وحول أسود، وقد المراد فكان يضع هذا تحت الوساد وينظر إلى الخطين، فإذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك وإلا يأكل. معناه كان بيأكل متى؟ بعد دخول الوقت، لأنه هذا ليس المراد. فتخيل أنك ستأكل إلى أن يتبين لك خيط من خيط، حبل من حبل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء ما مضى. فالأمر هين جدا، وكل واحد يبحث عن شغل نفسه ويشغل الأمة، لأن المسألة مش اعترضت على ماذا؟ بطلان صوم من أكل وبطلان صلاة من صلى، يبقى سيترتب عليه بطلان صلاة الناس وبطلان صيام الناس، وهذا لا ينبغي الإقدام عليه ولا الجرأة عليه. فمن أمناهم ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء فلنأمنهم فجرا، ولو بان أن اجتهادهم على خلاف الحق بعد ذلك إذا لقينا ربنا فلا إشكال. فإن علي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله قد اجتهد، حتى إنه كان لا يأكل بعد دخول الوقت متأولا الخيط الأبيض والخيط الأسود. واضح يا إخواني؟ نعم.
قوله تعالى: ولا تباشر.
لكن في بعض الناس ما يعرف الأبي مثلا، زي مثلا بحث عبد الملك، مش عارف هو عبد الملك ما حد يعرفه، خلاص هو عرب هذا البحث. وزي الرضوان كده بيدور على أي حاجة كده تعمل غرابة كده، يجيب سمعت السنة دي ولدت المسألة عنه. طب انت بقالك 100 سنة بتصلي فين وتصوم، بتصلي على ماذا وتصوم على ماذا، حتى جاء صار يتكلم في أمور أصلا هو لا يحسن الكلام فيها. فلا ينبغي فتح هذا الباب على الأمة. كما قلت لكم، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أرسل بلجان وتحققت هذا الأمر، وجاء بعدي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى أيضا جدد المسألة وقرر ما قرره شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعلى هذا العلماء الكبار. فلا تشغل بالك ببحث أبحاث هؤلاء الذين لا تبنى على الاختصاص فلا يكون مختصين، والتي لا تبنى أيضا على البحث من مظن، فإن المسألة ليست مبناها على معنى الفجر في اللغة، وإنما على حد الشرع الفجري في الشريعة وليس معناه في اللغة. نعم. كل بلد من زمان هي من زمان حتى حتى بعض الإخوة في الاعتكافات وكذا بيبقى يجي إيه بعض الإخوة يعني بلغني، وإلا هذا إحنا منعينه عندنا أبدا. مسألة العقلية الخاصة ديت هذه عقلية ما نرضاها ولا نقبلها. طالب العلم ينبغي أن يكون رصينا هادئا، إنما مسألة الطبوليات ديت وشذوذات هذه ما نقبلها أبدا أبدا. يجي لك بعض الناس بلغني بعض الناس كان يأتي عمدا بعد الفجر يشرب ويأكل أمام الناس. طب يا أخي حتى أنت لو تعتقد هذا الكلام يعني واجب عليك يعني ده حد يا سيدي، خذ بالأحواط أو كل بينك وبين نفسك. أبو هريرة جاء أنه لما كان يكتشف مسألة المشروع بالماء إلى العضد وكذا أنه كان يفعل ذلك في خاصة نفسه. فالإنسان إذا استعد حتى لكذا الخاص لا يفرض ذلك على الأمة ويحدث فتنة وتأتي أمام الناس بعد الفجر تشرب عشان تحدث فتنة. طيب ما تشرب في أوضتك، لكن لا ده دين وكان دين يعني عقيدة سلفية لابد من إظهاره. نعم.
قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون.
أو زي مسألة مثلا زيادة على 11 ركعة يأتي يجلس في المعتكف ويشوش لا تصلي بدعة يا شيخ مثلا يعني يا شيخ يعني ينتصل السنة 11 ركعة ينتبه المسجد ويحدث خلافات بين الإخوة على 11 ركعة هو ما يدري قلد شيخا في هذا وخلص وانتهت المسألة، لا بحثها ولا رجع العلماء ولا عرف أن الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة، ما عرف أن الإجماع منعقد على جواز زيادة لكن مقلد. نعم.
قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد.
فاحذروا الشذات هذه واحذروا هذه المسائل التي قد التي تفتح فتوقع الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس والتشكيك في دين الناس من غير داع ولا برهان. لو عندك برهان كالشمس لا تبالي بالناس. نعم. زي مسألة برضو اختلاف المطار، هنصوم مع السعودية لا هنفطر، يلا شكله هنعيد اليوم عيدنا اليوم وناس صائمة أصل السعودية بتعيد اليوم هنعيد اليوم، ويطلع الإخوة كل واحد يوم 30 من رمضان خد إيه أغراض وطلع من المعتكف ليه خلاص بكرة 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 العيد بكرة عيد يا ابني احنا عندنا صيام بكرة لا 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 بكرة العيد بكرة العيد احنا عيدنا بكرة عيدنا تبع السعودية. طيب ما يبقى السعودية اللي تبعها مثلا لماذا توجب؟ لأنه لا يفقه ما المثل ولا يفقه ما قال علماء السعودية وما قرروا من أن كل بلد تتبع السلطة التي عندها فيها والمرجعية التي عندها فيها والصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ولا تذل هذه المسألة. ولهذا هيئة كبار العلماء في المملكة بحثوا المسألة ولم يروا قالوا ولا نلزم الناس بأحد القولين، هل يعتبر الهلال هذا يكون عاما على الناس أو كل بلد لها هلالها؟ قالوا ولنترك المسألة على ما كان في قرون الأمة الماضية يرجع الناس إلى اجتهاد علمائهم فيه. لكن تلاقي الأخ لا النهاردة عيد والناس صائمون أو النهاردة رمضان في أوله والناس مفطرون، هذه الشذوذات ليست من المسالك. وأدلك على هدي الصحابة في هذا، فعثمان رضي الله عنه لما صلى بالصحابة في منى أربعا في سابقة لا صلاها النبي ولا أبو بكر ولا عمر، صلى أربعا مجتهدا في ذلك رضي الله عنه، وقد كان صلى ثنتين صدرا من خلافته. فماذا كان حال الصحابة؟ قسموا الناس قسمين، فقسم صلى أربعا وقسم صلى ركعتين. هذا ابن مسعود لما قيله بذلك قال وصلى وراء عثمان هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وقال يا هذا إن الخلاف شر. ولهذا لابد من إيضاح حكم المسألة، في مسألة سنة وبدعة، في مسألة حق وباطل، في مسألة كفر وإسلام، في مسألة سنة وخلاف سنة، في مسألة اجتهادية لم يبين لي فأنا أراها سنة وعالم لا يراها سنة باجتهاد. اجعل لكل مسألة حجمها، وطريقة بحثه. كل مسألة كلها حجمها وطريقة بحثها. فمن لم يفرغ من هذه المسائل وقع في مشاكل، وعليه فيكون الأخوة في أي مكان أماكن تجد هذا عنده مشكلة، ليه؟ في أخ رأس عندهم أو أخ كذا ما عنده دراية بالعلم والتوسع فيه، وإنما يقلد واحدا قرأ بحث فلان الفلاني أبو مش عارف إيه كذا المنصوري أو أبو إيه مش عارف المطروحي واقتنع بالكلمتين هم فيه بهو ده الكلام، وأوجبوا على الإخوة. الإخوة اختلفوا معاه، هو اختلف معاهم، راح مع الأخ أخين ومع التانين مش عارف إيه وحصل خلافه كذا وكذا إلى آخر. نعم.
قال هذا في الرجل،
يعني نقول حتى يا أخي أنت مثلا أنت لو ذهبت إلى الذين مثلا ورجحت هذا الشيء مثلا، خلاص رجح هذا الشيء اعمل به في نفسك، لكن لا توجبه على الناس. مع بعض الناس سبحان الله ضيق الفهم. واحد مرة عزمت عنه احنا في السعودية بقى لاجي 25 سنة 1412، قال الأخ فكان عندي ترابيزة كده فحطينا الأكل على الترابيزة. قوم يا أخي تفضل. لا أنا لا أكل على، أنا أكل على الأرض. يا أخي الله يكرمك قوم كل. لا النبي ما أكل على خوان قط، ما أكل على خوان قط يعني حرام، والنبي ما أكل خبزا مرققا قط. وحديث أنس حديث واحد، لما قام أنس على خبازه وبكى وقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا أكل على خوان قط. طب خلاص يبقى اوعى تأكل عيش أبيض، ده انا عامل لك لحم وعامل لك مش عارف ايه، اشمعنى هتاكل ده؟ ما النبي ما اكل هذا القط. يعني ايه الترابيزه قط والاكل ما فيش قط مثلا؟ فمشكله ان الاخ ياخذ هذا امامي، يعني مش مثلا زي النكته اللي بتاعت مش عارف العجل ومش العجل، وراجل خد العجل وقال له مش عارف يعني العجل في السنه. لا هذا امامي، هذا معي، هذا معي. اخ رفض ياكل على هذا وأكل العلماء على هذا. حتى البخاري لما بوب حتى في الاتكاء لا أكل متكئا وكذا، يقول ابن حجر يعني ما صرح بالنهي في ذلك، يعني باب النهي عن الأكل متكئا، إنما وضع لا أكل متكئا. نعم. فتأتي مشاكل من هذا النوع، ولا تبقى أنت قاعد مع الأخ خايف صراحة، خايف انت مثلا عندك ولا رجلك وجعك ولا حاجه ممكن تمدد وانت بتاكل كده، يطلع الاخ يقول لك ده سنه مين؟ شيخ بيقول لنا سنه وعمال ياكل ممدد رجليه، واخد بالك؟ وتبقى تخاف والله، في ناس تخاف منها كده. اذا كنت مع مواصله ولا كنت ولا جيت تعمل مع ابنك، يعني شوف تتعامل مع ابنك بس اما يكون قاعد. لا ابن تيميه مع ابن القيم خايف احسن يطلع يقول لك ده وهذا كله راجع ليه؟ ضيق الفهم وضيق المأخذ في المسائل وضيق يعني العطن وعدم رجوع للعلماء وعدم تصور المسائل. نعم نعم. توحيد المقاس ايه قال ايه مطار، بس هو بقى فتوى طويلة هي. نعم. قال هنقول ما عرفنا شو لك 14 قرن لم يجري فن العلماء وقفوا صمموا واجمعوا على توحيد الايه الرؤيه. ها فان اعضاء مجلس الهيئه كبار العلماء يرون بطل الامر على ما كان عليه. اعضاء مجلس هيئه كبار العلماء راوا بتوصيات بقاء الامر على ما كان عليه وعدم اثاره هذا الموضوع، وان يكون لكل دوله اسلاميه حق اختيار ما تراه بواسطه، وان يكون لكل دوله اسلاميه حق ما تراه بواسطه علمائه. ده هيئة كبار العلماء، فيعني الأمر واضح. لكن تجد تأتي أنت تفرد هذه المسائل وتظلمها، هو الدين ولا يجوز خلافه؟ لا ليس صحيح. نعم. مسب الإدارة الصغير هذا بيقولوا في ميزان سيئاتك، يعني الاخر بيقولوا ان انك صادف ميزان سيئاتك. لا ممكن لو الواد ترك الصلاه كمان ده مشكله دي، يعني ده ولو بيرجح كفه ترك الصلاه يكفره كمان. اذا كان الاسبال في ميزان سيئاته يبقى ترك الصلاه بقى يبقى في ايه؟ والصوم ايوه 5 سنوات. ما هو بيحاسب على درجة على الاسبالي، بيحاسب على ترك الصلاة بقى. نعم.
قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، قال هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان او في غير رمضان، فحرم الله عليه ان ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. قوله تعالى تلك حدود الله، قال طاعة الله،
ودل هذا على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف. ثم اختلف العلماء اي مسجد يعتكف فيه، والصحيح اي مسجد تقام فيه الجماعة يصح الاعتكاف فيه ولو لم تقم فيه جمعة، لان مسجد الجمعة قد يكون غير مسجد الجماعة، قد لا يكون مسجد جمعة، لأن الذي عليه المسلمون أنهم يصلون الجمعة في مساجد عامة تجمع الناس، وأما مساجد الجماعة عليه الفرعية هذه تغلق، ثم يجتمع الناس في مسجد أم، فإن ضاق المسجد عن استيعاب أهل البلد فتحوا مسجدا آخر وهكذا. أما كثرة المساجد والزوايا وغير ذلك هذه ليست من السنة، لكن تصح الصلاة عادي ولو أن الجمعة تعددت صحت، لما لا كما يدعي البعض. ولذا يقول العلامة السعدي رحمه الله عليه هذا امر يخاطب به ولاة الامور، اما الناس عادي، يعني لو انه صلى الناس في المساجد كلها الجمعة وكذا فقد خالفوا السنة، لكن السنة هو ان يجتمع الناس في مسجد جامع وتغلق مساجد الجماعة، كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك مساجد عوالي يصلون فيها في اطراف المدينة، كما كان معاذ يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم. أما الجمعة فيجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما اتسعت رقعة المسلمين وكذا وصارت المسألة واسعة تعددت الجمعة، وهذا أمر يقوم به ولاة الأمور. أما الناس لو تعددت جمعهم فالصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. طيب، فلو أنه اعتكف في مسجد جماعة وليس فيه جمعة واشترط أن يخرج إلى الجمعة في وسط الاعتكاف صح اعتكافه ولا شيء، فهذا من الحاجة، فإذا المعتكف يخرج الحاجة، والحاجة إما أنها حاجة طبيعية كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، أو حاجة شرعية لا تقضى إلا بهذا فإنه يخرج أيضا لها. فهذه الآية دلت على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف، لكن أي مسجد؟ الجماهير يرون كل المساجد، لكن بعض هذه العلم رأى أنه لابد أن تكون في المساجد الثلاثة فقط، وهذا قول ضعيف جدا. نعم.
قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال فهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حراما.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.